يقابل مفحص قطع فإنه له أجره، وقيل غير ذلك، أو قيل لو احتاج المسجد إلى توسعة بهذا القدر مثلا. فعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم أن المقصود هو التمثيل، وأنه أي شيء يقدمه الإنسان فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فهذا هو المقصود، وأن الإنسان لا يحتقر نفسه في هذا الباب، وبخاصة في بناء المساجد، ولا سيما إذا علمنا أيضا أن كثيرا من بلاد الإسلام وبخاصة في بعض البلاد الفقيرة كبعض الدول في أفريقيا أو بعض الدول في آسيا تحتاج كثيرا في هذا الباب، بينما قد يرى مساجد تقام ببعض البلاد وهي تكلف كثيرا، بينما لو صرف هذا المبلغ إلى أكثر من مسجد في مثل هذه البلاد كان الأجر أعظم والنفع أعم. فينبغي ملاحظة هذا والتناصح فيه أيضا، وحث المحسنين وأهل الخير على أن يلتفتوا إلى مثل هذا، وأن لا يصرف إن كان عنده مال كثير لا يصرفه في مسجد واحد، وإنما يقلل من بعض الأشياء التي قد تكلف وهي لا يحتاج إليها كثيرا في المسجد، ويوفر شيء من المبالغ لتبنى في مساجد أخرى، لا سيما أنه أيضا قد تختلف الأسعار من بلد إلى بلد، فبعض البلاد الفقيرة لا يكلف شيء كثيرا، كما أنه لا يحتاج إلى مواد قد يحتاج إليها في بلد آخر، مما يقلل من التكاليف، وأيضا لا يتوسع في المسجد أكثر مما يحتاجه أهل الحي أو أهل البلد، حتى يكثر المسلمون من المساجد في بلاد الإسلام، ويهيئوا للمسلمين دور العبادة ودور العلم والذكر. ولعله تأتي مناسبة نشير إلى شيء من وظائف المسجد إن شاء الله. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد وتشييدها والاهتمام بها بقصد إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى ومساعدة المسلمين في القيام بفرائض الله سبحانه وتعالى وبخاصة الصلاة، هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال، وهذا من أفضل أنواع الصدقات الجارية التي يخلفها الإنسان ويمتد عملها بعد وفاته، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فالمسجد هو من الصدقات الجارية التي يمتد الثواب لصاحبها بعد مماته، ما دام في هذا المسجد مصلي أو حتى ما دام قائما ويصلى فيه. قال: باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. هذا الباب عقده المصنف لبيان أهمية وفضيلة الاقتصاد في بناء المساجد. الاقتصاد مأخوذ من القصد، وهو الاعتدال، فلا إسراف ولا بخل ولا شح، وإنما قصد، يعني الوسط. فالاقتصاد مأخوذ من القصد الذي هو الشيء الوسط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالطرفين سواء في الإفراط أو في التفريط كلها مذمومة، وإنما الطريق الحق والمسك الحق والقصد يعني الوسط، ومنه الاقتصاد يعني الوسط، لا إسراف ولا تقتير. فهذا هو المراد بالمعنى اللغوي، وهو المعنى المقصود أيضا الذي هو عدم المغالاة في الصرف الكثير على المساجد بما لا يحتاج إليه، سواء من أنواع تزويق وجلب مواد لا يحتاج إليها أو لا يقوم عليها بناء المسجد، ويقوم المسجد بشيء أقل منها، فالمغالاة هذه التي يريدها المصنف رحمه الله. فقال: باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد مأخوذ من الشيد، والشيد هو الجص، فالتشييد يأتي بمعنى التجصيص، وقيل في قوله تعالى: وقصر مشيد، أي مجصص. ويطلق ويراد بالتشييد البناء، يعني يطلق ويراد به البناء، لكن أصله من الشيد الذي هو الجص. فالمراد بالتشييد هنا يعني زيادة الزخرفة، وإلا ليس المعنى ما أمرت بتشييد المساجد يعني ببنائها، لا، فإن بناءها مرة في الباب السابق الحث عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. فالمراد بالتشييد يعني الزيادة في الزخرفة والمباهاة وما يتعلق بكل ذلك. وكما قلنا أصل التشييد هو الجص، الشيد هو الجص، والتشييد التجصيص يعني المغالاة في الأصباغ وفي التحمير والتصفير والنقوش إلى آخره، هذا كله داخل في التشييد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني أن هذا ليس من دأب أهل الإسلام، وكما سيأتي أنه فعل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعاتهم. ولعله مر في قبل قليل في الحديث عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كان بني بالطين وسقف بالجريد والسعف، وكانت عموده من خشب النخل، وفي عبارة عمر الخطاب: أكن الناس، يعني المقصود هو أن يحمي الناس من الشمس ومن المطر، فهذا المقصود، أن يكنهم يعني يجعلهم يكنون فيه، يعني يدخلون فيه عن أو يتقون به حر الشمس وبرد الشتاء وماء المطر. فهذا هو الغاية، وليس الغاية هو المباهاة والتجمل كما سيأتي. ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، على معنى أنه على الرغم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن سوف تنجر هذه الأمة وتشابه اليهود والنصارى في تزيين المساجد كما زين اليهود والنصارى كنائسهم وبيعاتهم، ومعلوم أن الأمر وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا عالم من أعلام النبوة. فإن المغالاة في الزخرفة بدأت من عهد الوليد كما قلنا، من عهد بني أمية، ثم تباهى الناس في المساجد كثيرا، وأنتم حينما تلاحظون في كثير من بلاد الإسلام ولا سيما عواصمه الكبرى ومدنه القديمة كدمشق وبغداد والقاهرة وبلاد الأندلس وعواصم الإسلام الكبرى القديمة وفي أيضا في بلاد فارس وبلاد باكستان وأيضا في بلاد الهند مما أقام فيها المسلمون المساجد، فإنهم شيدوا مساجد وزادوا في موضوع الزخرفة كثيرا في المساجد، ولا سيما في بلاد فارس وفي باكستان وفي الهند وفي بلاد الأندلس فيها زيادة في الزخرفة زيادة شديدة. ولعل فيما يتعلق بالباكستان وكذلك في بلاد فارس وفي الهند هم أغلبهم يتبعون الإمام الأعظم الإمام أبا حنيفة، الإمام أبا حنيفة رحمه الله، وهو كما قلنا نقل عنه الإذن في هذا من باب تعظيم المساجد والاهتمام بها، فلعلهم سلكوا هذا المسلك ومالوا إلى هذا، وإلا أغلب أهل العلم يأخذون بظواهر الحديث لا شك، لأنه صريح في النهي عن هذا، ولكن إن كان المقصد فعلا التعظيم فهذا معلوم أنه له وجه لملحظ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان غير ذلك فالأمر في هذا صريح. فعلى كل حال الذي يلاحظه الإنسان في كثير من بلاد الإسلام ولا سيما كما قلنا العواصم الكبرى والمدن الكبرى والتي شيد فيها مساجد كبيرة ومزخرفة حتى في بلاد التركستان طشقند وغيرها فيه أيضا مساجد مزخرفة ومهتم بها ولها خصائص معينة، ومن أراد كذلك أيضا كثيرة. أيضا فيما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الوليد بن عبد الملك يعني جعل فيه أربع منارات، قالوا إنه جعل فيه أربع منارات، فأيضا كذلك المناير يهتمون بها سواء بطولها أو بطريقة تشييدها وبنائها وزخرفتها، وكل ذلك حقيقة مما ينبغي ألا يهتم به كثيرا، ولا سيما أنه تصرف هذه المبالغ في مساجد أخرى فيعم النفع ويمتد الأجر ويعظم، أما أن تصرف في مسجد واحد هذه التكاليف من غير حاجة ظاهرة فمعلوم أن هذا يحتاج إلى شيء من التنبيه وإلى شيء من الإرشاد والترشيد. ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس، لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، فمعلوم أيضا من حال اليهود والنصارى أنهم يهتمون كثيرا جدا بزخرفة كنائسهم، بل يضعون فيها التماثيل، تماثيل النحاس وتماثيل الذهب، ويموهون سقوفها كذلك بالذهب وجدرانها، ويعلقون عليها الصور والتماثيل وسائر النقوش ووجوه من التزويق كثيرة، أو بنوع البناء من حجار المرمر أو الفسيفساء أو غير ذلك من الأشياء التي تستخدم للزينة والتزيين والمباهاة ونحو ذلك. ونقل في ذلك يعني عبارات عن السلف تدل على مقتهم لمثل هذا، فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وروي مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. يعني وهذا مع الأسف قد يلحظ في بعض الأغنياء أو التجار، قد يبنون المسجد وهم لا يصلون فيه، إنما يعني يحتاج الأمر إلى إخلاص في النية، فقد يبني وهو قد لا يكون محافظا على الصلاة المحافظة المطلوبة. المطلوبة. فقد ينسجم هذا مع هذا الحديث، وإن كان الحديث فيه ما قال يعني أورده العلماء بصيغة التمريض فقالوا روي مرفوعا ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وأبو الدرداء يقول إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم، على معنى أنه يدل على أنه اهتمام بالمظاهر واهتمام بالأشياء، بينما العمارة الحقيقية هي أو عمار المساجد على الحقيقة سواء عمارتها ببنائها أو عمارتها بإقامة العبادات فيها، عمارها على الحقيقة هم المعنيون بقوله سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فليس المقصود هو المظاهر، هذا إذا صاحبه دين وإخلاص فهو نور على نور، أما أنه مظاهر من غير قيام بحق الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينفع. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فيتلخص وفي حديث أنس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فهذا أيضا من علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ودليل من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بشيء لم يقع ثم وقع كما أخبر، وقال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقد حصلت المباهاة والمغالاة والتنافس فيها تنافسا ليس تنافس في الآخرة، فإن التنافس في الآخرة معلوم أن هذا مطلوب، وإنما كثير منه تنافس في الدنيا وطلب مدح الناس وثنائهم. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني ببنائها وتشييدها وزخرفتها حتى يقال هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان وفلان أقام مسجد كذا بتكاليف كذا ونحو ذلك. ولكن هذا إذا كما قلنا في أكثر من مناسبة مثل هذه الأمور لا تعني أن الإنسان يحجم ويمتنع عن عمل الخير، لا يقول أنا لا أبني مسجد أخشى الرياء، لا، إنما يجتهد في إخلاص النية ويقوم بالعمل ولا يجعل للشيطان عليه مدخلا، فيبني المسجد أو يبني المساجد ويحرص على أن يسلك الوسائل التي تبعده عن التأثير في إخلاصه، كأن يكتب اسمه على المسجد، لا داعي أن يكتب اسمه ولا داعي أيضا أن يذكر هذا الأمر في وسائل الإعلام من صحافة أو غيرها، وإنما يحرص على أن يكون الأمر مخفيا، فإن هذا أعظم وأجدى. لكنه لا، إذا سمع مثل هذه الأحاديث والآثار لا يمتنع عن المنافسة في الخير والمنافسة في بناء المساجد. وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، يعني سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى بنائه عليه الصلاة والسلام وأنه كان من المواد الموجودة وكانت مواد متواضعة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الزخرف ولا أمر بها وإنما نهى عنها. وقال أكين وأمر عمر ببناء المسجد، يعني وسع في عهد عمر كما أشرنا. وقال أكن الناس، يعني أجعل لهم ما يستكنون به، يعني ما يقيهم حر الشمس وبرد الشتاء وماء المطر. ثم قال وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني يقول العامل يقول البنا إياك أن تحمر وتصفر، إذن على هذا يكون ضبط الكلمة. وقال أكن الناس، يعني وقيل هذا يعني أكن الناس، يعني أمر للباني بأن يجعل بناء يستكن فيه الناس ويكون واقيا لهم من الشمس ومن الماء والمطر والبرد. فقال أكن الناس وإياك، فإذا كان كذلك فيستقيم الكلام أكثر، أو يكون أكن يتحدث عن نفسه ثم التفت بأسلوب الالتفات إلى العامل فقال وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني لا تأتي بأصباغ تصبغ بها المسجد فتفتن الناس. قد يكون الفتنة إما بالافتتان أثناء الصلاة والانشغال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ائتوني بمجانية أبي جهل حينما أتي ب أو كان يعني لبس لباسا شغله، أو أيضا في القرب الذي فيه تصوير حينما أمر عائشة أن تنزعه وأن تقطعه، فقد يكون يشغل المصلي بكتاباته ونقوشه، أو يفتن الناس بالمباهاة ويتباهون في المساجد، فهذا أيضا نوع من أنواع الفتنة. وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. فيتلخص من كل هذا أنه لا ينبغي الغلو في تشييد المساجد والصرف عليها أكثر مما ينبغي، لا سيما إذا صرف هذا أو هذه المبالغ في مساجد أخرى وفي انتفاعات أخرى لعموم المسلمين. لكن كما قلنا روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله الترخيص في هذا، وروي أيضا بعض العلماء أنه قال لا كراهة في تزيين المحراب، وقالوا إن يعني مما وجه به هذا أنه الناس حينما اهتموا ببيوتهم وزخرفوا بيوتهم لا ينبغي أن تكون بيوت الله أقل حالا من بيوتهم، هذا مما قيل بالتوجيه، ولكن النصوص في هذا صريحة، وزخرفة الناس لبيوتهم أيضا هذا خطأ، والخطأ لا ينقل إلى أخطاء أخرى أو لا ينقل إلى أخطاء أخرى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رفضت هذا النوع من العلاج أملا في أن تكون من 90,000 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب، والذين إحدى صفاتهم أنهم لا يكتوون، فما الرأي في ذلك علما بأن نسبة نجاح العملية ضئيل جدا؟ على كل حال، إن أخذت بأسباب العلاج فالأمر في هذا واسع ومشروع ومباح، ما دام أن العلاج مباح، وإن صبرت احتسابا وتوكلا ورضا بقدر الله سبحانه وتعالى ورجاء في عظيم الثواب عنده سبحانه، فإن لها ذلك إن شاء الله على قدر نيتها. وإن تعاطت العلاج فهذا مشروع، والأخذ بالأسباب أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى عليه الصلاة والسلام وأخذ بالعلاج، لكنه الكي هذا هو اللي محل معلوم أنه يعني ورد كما في حديث 70,000 من صفات منهم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فعلى كل حال، حتى لو أخذت بالأسباب واكتوت مع إن شاء الله الإيمان الصحيح والإخلاص وعظيم الأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإنها إلى خير إن شاء الله، فالمسلمون إلى خير، ولا سيما في في مثل حالها، فإن المريض عادة يعني لعل مما يمن الله به على بعض عباده أنهم يمرضون قبل أن يموتون، فيكون هذا سبب في التوبة والصدق والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيختم له بحسن الخاتمة. هل من الغيبة ذكر الصفة للشخص مع عدم ذكر اسمه، أو ذكر الصفة واسم الشخص مع اليقين بأنه لن يمانع وسيعتبر ذلك من المزاح؟ أما الحالة الأولى التي هي ذكر الصفة للشخص مع عدم ذكر اسمه، إذا كانت الصفة متميزة للشخص ومعروف بها بين زملائه، كما لو قال الأعرج وليس في المجموعة أعرج إلا هو، فمعلوم أن الأمر معروف، أو قال الأحول أو الأعور أو الطويل أو القصير وهو متميز بهذا على المتحدث معهم، فهذه صفة ظاهرة بحيث أنه لا ينصرف الكلام إلا له، فهذا إذا كان ليس هناك مصلحة فإنه نعم من الغيبة، إلا إذا كان هناك مصلحة كما لو تحدثت مع مسؤول أو نحو ذلك لإصلاح أو شيء فهذا معلوم أمره ظاهر، أما مجرد للتلذذ والاستهزاء أو نحو ذلك بأخيك المسلم في غيبة منه مع زملائك وأقرانك، هذا هو الغيبة، وهذا هو الذي هو ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. فإن كانت هذه الصفة تدل عليه ويعرف بها فلا، فكأنك قد ذكرت اسمه. أما إذا كانت لا يعرف ولا يعني ولا تتوقع أن يعرف، وأيضا حديث فيه مصلحة وفائدة لهؤلاء الذين تتحدث معهم، ما إذا كان فضول حديث قد أيضا يجر إلى أمور مكروه أو محرمة، فمعلوم أن المطلوب العدول عن كل هذا. أما ذكر الصفة واسم الشخص مع اليقين بأنه لن يمانع وسيعتبر ذلك من المزاح، قد يكون هذا الأمر أخف، لكن ومع هذا أحب من المسلمين في مجالسهم أن يبتعدوا عن مثل هذا، وإذا حصل مثل هذا أن يطلب استحلال هذا الشخص ويذكر أنه قيل كذا وكذا فتستحلون منه، فهو أبرأ للذمة إن شاء الله. بين العلماء بأنه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فما الحكم في المسجد النبوي إلى آخره؟ لا، هو كما قلنا المسجد النبوي القبر هو السابق يعني، والتوسعة هذه توسعة وليس تشييدا، ثم أيضا يعني كان الأولى حقيقة ألا يعمل مثل هذا، وإن كان احتاطوا لهذا كثيرا كما أشرنا في أكثر من مناسبة، احتاط السلف لذلك وبنوا جدران، وخاصة من الجهة الشمالية جعلوا شبه مثلث بحيث أنه لا يمكن أن يستقبل أحد القبر، ومعلوم أنه ترك على هذا حتى لأنه لو أثير فيما بعد ذلك لا قد يؤدي إلى على طول التاريخ قد يؤدي إلى فتن، فترك لهذا، وإلا الحديث في هذا ظاهر وسبق الإشارة إلى شيء كثير من هذا. رواية البخاري ما ذكر فيها قدر الثمن، وكأنه مش قال لهم ثامنوني في حائطكم، قالوا لا والله نطلب ثمنه إلا إلى الله. نعم قالوا هذا، أولا هم أيتام كما هو معلوم، واليتيم يعني ما دام لم يبلغ قد لا يؤخذ بكلامه، وإلا البخاري نعم ليس فيه ذكر القدر، لكن أنا ذكرته مصادر أخرى وخاصة الكتب التي تتكلمت عن المساجد وبناء المساجد مثل تحفة الرافع والساجد الجرائي الحنبلي وغيره ذكروا هذا. فالكتب التي اختصت بذكر المساجد نقلت مثل هذه الروايات، وإلا هم قالوا نعم لا نريده إلا لله ولرسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا الكلام، وإنما دفع لهم لا سيما أنهم أيتام واليتيم ما دام أنه لم يرشد ولم يبلغ فمعلوم أنه يحفظ حقه. بنيت مسجدا صغيرا يتسع لثلاثة أشخاص تقريبا، عبارة عن حصى مرصوص على الأرض، فهل يكفي أن يكون مسجد وهل لأجر؟ لا، هو العلماء ذكروا في المراد بالبناء من بنى لله مسجدا، فما يطلق عليه بناء معتاد. أما التحجير والحصى فهذا يختلف، إن كنت فعلا أوقفت هذه الأرض وجعلتها وقفا فلك الأجر إن شاء الله على حسب ما فيه من يعني من فائدة للمصلين بأن يقيهم الشمس، يقيهم البرد، يقيهم الحر إلى آخره، وإيقافك للأرض هذا أيضا خير. أما إذا كان لا